بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس، وهي عبارة عن إعادة له، لأن الإخوة طلبوا منا إعادته لأنه لم يسجل في القناة، فأحببنا أن نعيده من باب حفظ العلم، والأمر الآخر من باب التذكير بما مضى. أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا في القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الطهارة، في هذا الكتاب عند الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفي عدة مسائل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. وتحدثنا في هذا الباب عن السواك، وبينا حكمه الشرعي، ومتى يتأكد، وبما يكون، وفوائد السواك. في هذا الدرس نعيد الدرس السابق، وهو المسألة الخامسة عن سنن الفطرة. عرفنا أيها الإخوة أن المقصود بالفطرة السنة، وقد تكون هذه السنة واجبة، وقد تكون السنة مستحبة، وليس المقصود بها هو ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لأن السنة بهذا المعنى بعكس الواجب، بعكس المحرم الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله. أما السنة فهو ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قالوا: وتسمى أيضا خصال الفطرة، أي سنة الفطرة تسمى خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم، فجعل الله عز وجل من خصائص بني آدم، وليس ذلك من خصائص الحيوانات، أنهم يتنظفون ويستنزهون عن الأشياء القذرة من طول الأظفار، طول الشعر. ثم قالوا: ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن هيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، أي من السنة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر. والحديث كما تقدم متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أولا الاستحداد، وهو حلق العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج، سواء كان فرج ذكر أو ذكر أنثى أو فرج أنثى، سمي بذلك أي استحدادا، يعني إزالة الشعر النابت حول الفرج، حول ذكر الرجل وحول فرج المرأة، يسمى استحدادا، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، أي في إزالة ذلك الشعر، وهو المقصود به الموسى، أو عندنا نسمى الموس. فهذه السنة، لكن لو أزيل الشعر هذا بأي مزيل من المزيلات الحديثة فلا شيء في ذلك، لكن الأفضل هو هذا. وفي إزالته يقولون في إزالته جمال ونظافة، أي إزالة شعر العانة في إزالته جمال ونظافة. في إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة أي الحديثة من النور ونحو ذلك. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الأول صفحة 64 فصل: والاستحداد حلق العانة وهو مستحب أي مسنون، لأنه من الفطرة ويفحش تركه، فاستحب إزالته بأي شيء أي بأي شيء من أنواع المزيلات. والاستحداد سنة باتفاق المذاهب الأربعة أي مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، اتفقوا جميعا على أن الاستحداد سنة وحكي الإجماع في ذلك على أنه سنة. هذه هي السنة الأولى من سنة الفطرة، الاستحداد، وهو إزالة شعر العانة الذي حول الذكر أو حول فرج المرأة. الثاني الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة. ثانيا من سنة الفطرة الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة أي رأس الذكر، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة والتي تقطع في الختان أي من رأس ذكر الرجل، حتى تبرز الحشفة أي رأس الذكر، وهذا في حق الذكر أي الرجل، أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج أي حول فرج المرأة، فهذه يعني سن قطعها. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج قيل أنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب أي الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، قالوا أنه واجب أي الختان في حق الرجال، واختار ذلك ابن تيمية وابن عثيمين واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وهو قول كثير من أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، والقدوم وهي آلة تشبه الفاس أو نحو ذلك، يزال به هذه الجلدة الحشفة التي في رأس الذكر، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، ونحن نفعل ذلك اقتداء بأبينا إبراهيم، لأن الله تعالى قال لنا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأما الختان في حق النساء فكما تقدم أنه سنة مستحبة، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية والحنابلة، وهو اختيار الشوكاني والإمام بن باز وابن عثيمين، وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. ثم قالوا والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، والقلفة هي الجلد التي تغطي الحشفة وتقطع في الختان، والحشفة هي رأس الذكر. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفوائده كثيرة. إزالة ذلك الجلد على رأس الذكر أي الحشفة في ذلك فوائد، منها أنها إذا بقيت هذه الجلدة بدون قطع يحصل الالتهابات في الذكر بوجود تجمع النجاسات من نثر البول فيها، تحصل أيضا التهابات في مجاري البول أو المسالك البولية، وقد يؤدي ذلك كما ذكر ذلك الأطباء إلى وجود السرطان، مرض السرطان. كذلك يسبب ذلك ترك الجلد بدون قطع للرجل، يسبب ذلك أمراض جنسية من الزهر والسيلان والإيدز، وذلك لأن الإنسان إذا جامع عن طريق الزنا والعياذ بالله، وقد ينتقل مرض هذه الأمراض من المرأة إلى الرجل، فيوجد ذلك بسبب وجود الجلد التي في ذكر الرجل، يسبب ذلك في انتقال المرض إليه، خاصة من المرأة المصابة بالإيدز أو السيلان أو نحو ذلك من الأمراض التي تسبب الوفاة أو ضعف العام للبدن، أو أن هي بنفسها تركها تسبب هذه الأمراض. فالله عز وجل عندما يأمر بشيء لا يأمر إلا بما فيه خير للعباد في عاجل أمرهم وآجله، وفي مخالفة ذلك هو البلاء بحد ذاته. ويستحب أن يكون أي الختان في اليوم السابع للمولود، لأنه أسرع للبر أي للشفاء، ولينشأ الصغير على أكمل حال. فالختان عندما يكون ختان في حال الصغر فإنه يشفى الطفل وينمو نموا سليما، لكن لو ختن وهو كبير فإنه يترتب على ذلك أنه يعني تأخر الشفاء، والأمر الآخر أنه يؤثر على الجسم الشخص الكبير لأنه لا يتحمل. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. قال الإمام الألباني رحمه الله في إتمام المنة على فقه السنة، والحديث رواه البيهقي وهو موجود في المجلد الأول إتمام المنة على فقه السنة في المجلد الأول صفحة 68. قال عند ذكره لذلك الحديث وهو حديث جابر، وذكر حديث آخر حديث ابن عباس، قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه، ويحمل الثقب هنا للأنثى لأنها بالنسبة لها مكرمة، وبالنسبة للذكر ثلما والله أعلم، ويعق عنه تذبح عنه عقيقة إذا كان ذكر شاتان، وإذا كان أنثى شاة واحدة، ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته. التلطيخ الرأس المولود بشيء من دم العقيقة هذا على ظاهره، وللعلماء في ذلك أقوال، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة، وذلك لأن ذلك من عادات أهل الجاهلية، ونحن منهيون أهل الإسلام عن مشابهتهم. وحرم الشافعية ذلك لأن أيضا الدم نجس، الدم المسروح نجس، الدم الخارج من دم العقيقة نجس، دم المسروح نجس، فلكونه نجس يحرم على الولي أن يفعل ذلك بالمولود، أن يضع ذلك الدم في رأسه، فهو كمن سقى طفله ومولوده بشيء من الخمر. وذهب الحسن البصري رحمه الله وقتادة من التابعين وابن حزم الظاهري إلى استحباب ذلك، استحباب تلطيخ رأس الطفل أو الطفلة بدم العقيقة، ولكن قالوا يغسل بعد ذلك، يلطخ رأسه بدم العقيقة ثم يغسل بعد ذلك. ونقل ذلك ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول عند الحنابلة. ثم السنة الثالثة من سنة الفطرة قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه بما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة نهى عن ترك الشارب بدون قص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ليس على طريقتنا وسنتنا. الحديث رواه أحمد وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. وأما حلق اللحية فهو حرام، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، وحكي الإجماع على ذلك. قال ابن حزم: واتفقوا أن حلق اللحية مثلة، لا يجوز، أي لا يجوز فعل ذلك. انظر مراتب الإجماع صفحة 157. قص الشارب وإحفاؤه والمبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وحكم قص الشارب سنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وقيل فرض أي واجب، وهو اختيار ابن حزم وابن العربي والشوكاني. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه، أي قص الشارب وإحفاء اللحية، أي تركها بدون قص أو حلق، وإرسالها وإكرامها بما في بقايا اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. قد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي جمل الرجال باللحى. فالجمال كل الجمال للرجل أن تكون له لحية، وعكس ذلك أن يشابه ذلك الرجل المرأة في حلقه للحيته فيكون شبيها بها. قالوا: وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم، أي يتركونها بدون قص، تقليدا لعداء الإسلام، ويحلقون لحاهم أو يقصرونها. وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها أي اللحية، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المشركين. والحديث أخرجه الإمام مسلم. فالجز هو القص، وإرخاء اللحية تركوها وعدم التعرض لها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، أي في ترككم للحاكم بدون قص أو حلق، وفروا اللحى، أي اتركوها وافرة تطول على الفطرة التي فطر الله الرجال عليها، واحفوا الشوارب، أي قصوا شواربكم من الحواف، من الجوانب، من من الشفه العليا. وفي رواية أنهكوا الشوارب، يعني بالغوا في قصها. وإذا استخدم الشخص الماكينة، ماكينة الحلاقة، على الصفر أو واحد أو اثنين أو ثلاثة، فإن هذا يعتبر قص ولا يعتبر حلق. أما إذا استخدم الموس فهذا مكروه، لأنه خلاف السنة، السنة القص. يقولون: فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي، ويخالف الأعداء، ويتميز عن التشبه بالنساء في مسألة حلق اللحى وحلق الشوارب. فالشوارب تقص واللحى تترك بدون قص أو حلق. السنة الرابعة: تقليم الأظافر، وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها، يعني اليدين أو القدمين لما تكون مقصوصة فيها جمال صورة الإنسان البشري. أما إذا كانت طويلة فهو يشبه الحيوان والطيور في تركهم لأظافرهم بدون قص. ونحن منهيون عن مشابهة الحيوانات، ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. فإذا طالت الأظافر جاءت الأوساخ تحت الأظافر، وجاءت الأمراض بعد ذلك. قد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين، فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، ويسمى عند النساء بالمناكر، وهي منكرة فعلا. كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. أيها الإخوة، تقليم الأظافر سنة باتفاق المذاهب الأربعة الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك، على أن تقليم الأظافر سنة باتفاق الفقهاء. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء في قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة لمن صعب، نعم، وحلق العانة لمن صعب عليه النتف، أي نتف العانة. لكن نقول الأصل أن العانة تحلق ولا تنتف، وأن ذلك أن كل ذلك عندنا سنة مجمع عليها مندوب إليها إلا الختان، فإن بعضهم جعله فرضا. انظر الاستذكار مجلد الثامن صفحة 336. قال الإمام النووي رحمه الله: أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة. انظر المجموع في المجلد الأول صفحة 285. السنة الخامسة: نتف الإبط، وهو إزالة الشعر النابت فيه، أي في الإبط، أي بالنتف. فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما، ولكن الأفضل هو النتف إذا استطاع الإنسان ذلك. لما في إزالته، أي شعر الإبط، من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. والنتف أفضل، لأنه كما تقدم يزيل الرائحة، أو يتأخر نبات ذلك الشعر، بعكس لو حلق الإنسان شعر الإبط فإن الرائحة تبقى، لأن الأصول الشعر ما زالت موجودة، خلاف من لو نتف ذلك الشعر الإبط فإن الرائحة تنقرض بانقراض أصول الشعر، وترجع الروائح برجوع أصول الشعر أو بشعر الإبط. قالوا: فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذا الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال، مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا: ويضاف إلى هذه الخصال الخمس، أي المذكورة، من نتف الإبط، تقليم الأظافر، وقص الشارب، وإعفاء اللحية، والختان، والاستحداد، أضافوا هناك سنن ينبغي الحرص عليها. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك، واستنشاق الماء، أي جذبه بالنفس، وإخراجه إدخاله باليمين وإخراجه باليسرى والمضمضة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ أي أصابع اليدين أو القدمين، فإن الإنسان يتعاهد ذلك لأنها تتجمع فلا تذهب بسرعة حتى يحصل فيها دلك، ويقاس على هذا ذلك على البراجم تعاهد الأماكن التي لا يصل الماء إليها غالبا كمعاطف الأذن وقعر السماخ سماخ الأذن، وهي سنة باتفاق العلماء وهو سنة مستقلة أي غسل البراجم، ويقاس عليه طي الركبتين. والآن الشاهد الأماكن التي يغفل الإنسان عنها ينبغي أن يتعاهدها لأن ذلك من السنن، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة أي من سنن الفطرة إلا تكون المضمضة، والحديث رواه مسلم. بقي في معنا أيها الإخوة توقيت كما تقدم أن هذه لا تطال تطول يعني لا يتعدى فيها تركها إلى 40 ليلة، وأنه لا ينبغي تأخير ذلك، وسيأتي الحديث عن حكم التأخير فوق 40 ليلة. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. وقد اختلف العلماء في حكم ترك الاستحداد ونتف الإبط إلى غير ذلك مثل ونتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة أكثر من 40 ليلة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ القول الأول بأن ذلك مكروه وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والقول الثاني بأنه يحرم، يعني إذا تعدى 40 ليلة يحرم ترك شعر الإبط وشعر العانة وتقليم الأظفار، يحرم ذلك، وهذا مذهب الحنفية، واختاره الإمام الشوكاني رحمه الله والإمام ابن باز رحمه الله. المسألة الأخيرة: ماذا يصنع بشعر الإبط إذا نتف وشعر الشارب إذا قص والأظفار إذا قصت من اليدين والقدمين، وليتعاهد يعني الأظفار التي في القدمين؟ كثير من الناس لا ينتبه لها، ينتبه لليدين لكن لا ينتبه للقدمين، فلينتبه لها. ماذا يصنع بهذا الشيء الزائل من الجسم؟ هل يرمى في الزبائل كرمكم الله، أو يدفن، أو يرمى في البيارات أو نحو ذلك؟ قال البيهقي في شعب الإيمان: وقد روي دفن الشعر والأظفار من أوجه أي من أحاديث لكنها ضعيفة. انظر نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية في المجلد الأول صفحات 189. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يدفن الشعر والأظفار، وإن لم يفعل أي إن لم يفعل الدفن لم نرى به بأسا، يعني لو رمي في الزبائل وكرمكم الله دورات المياه فلا بأس بذلك. رواه الخلال في المجلد رواه الخلال في صفحة 19. وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاوي في المجلد 11 على إجابة السؤال رقم 60: ذكر أهل العلم أن دفن الشعر والأظفار أحسن وأولى، وقد أثر ذلك عن بعض الصحابة، وأما كون بقائه في العراء وإلقائه في مكان يجب إثما يعني كالبيارات مثلا فليس كذلك، ليس بذلك إثم، لعدم ثبوت نفس في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل الإباحة. فهذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة إعادة لهذا الدرس. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد وحسن الخاتمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
سلامة الله.
أحسن الله إليك
وإياكم.
جزاك الله خير شيخنا.
الله يحييكم.
الله يسعدك. الله شيخنا. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس، وهي عبارة عن إعادة له، لأن الإخوة طلبوا منا إعادته لأنه لم يسجل في القناة، فأحببنا أن نعيده من باب حفظ العلم، والأمر الآخر من باب التذكير بما مضى. أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا في القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الطهارة، في هذا الكتاب عند الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفي عدة مسائل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. وتحدثنا في هذا الباب عن السواك، وبينا حكمه الشرعي، ومتى يتأكد، وبما يكون، وفوائد السواك. في هذا الدرس نعيد الدرس السابق، وهو المسألة الخامسة عن سنن الفطرة. عرفنا أيها الإخوة أن المقصود بالفطرة السنة، قد تكون هذه السنة واجبة، وقد تكون السنة مستحبة، وليس المقصود بها هو ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لأن السنة بهذا المعنى بعكس الواجب، بعكس المحرم الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله. أما السنة فهو ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قالوا: وتسمى أيضا خصال الفطرة، أي سنة الفطر تسمى خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم، فجعل الله عز وجل من خصائص بني آدم وليس ذلك من خصائص الحيوانات أنهم يتنظفون ويستنزهون عن الأشياء القذرة من طول الأظفار طول الشعر. ثم قالوا: ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن هيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة أي من السنة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. والحديث كما تقدم متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أولا الاستحداد، وهو حلق العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج سواء كان فرج ذكر أو ذكر أنثى أو فرج أنثى، سمي بذلك أي استحدادا، يعني إزالة الشعر النابت حول الفرج حول ذكر الرجل وحول فرج المرأة، يسمى استحدادا، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، أي في إزالة ذلك الشعر، وهو المقصود به الموسى أو عندنا يسمى الموس. فهذه السنة، لكن لو أزيل الشعر هذا بأي مزيل من المزيلات الحديثة فلا شيء في ذلك، لكن الأفضل هو هذا. وفي إزالته يقولون في إزالته جمال ونظافة، أي إزالة شعر العانة في إزالته جمال ونظافة، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة أي الحديثة من النور ونحو ذلك. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الأول صفحة 64: فصل. والاستحداد حلق العانة وهو مستحب أي مسنون، لأنه من الفطرة ويفحش تركه، فاستحب إزالته بأي شيء، أي بأي شيء من أنواع المزيلات. والاستحداد سنة باتفاق المذاهب الأربعة، أي مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، اتفقوا جميعا على أن الاستحداد سنة، وحكي الإجماع في ذلك على أنه سنة. هذه هي السنة الأولى من سنة الفطرة، الاستحداد، وهو إزالة شعر العانة الذي حول الذكر أو حول فرج المرأة. الثاني الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة. ثانيا من سرع الفطرة الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة أي رأس الذكر، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة والتي تقطع في الختان أي من رأس ذكر الرجل حتى تبرز الحشفة أي رأس الذكر، وهذا في حق الذكر أي الرجل، أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج أي حول فرج المرأة، فهذه يعني سن قطعها. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج قيل أنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب أي الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة قالوا أنه واجب أي الختان في حق الرجال، واختار ذلك ابن تيمية وابن عثيمين واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وهو قول كثير من أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، والقدوم وهي آلة تشبه الفاس أو نحو ذلك يزال به هذه الجلدة الحشفة التي في رأس الذكر، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، ونحن نفعل ذلك اقتداء بأبينا إبراهيم، لأن الله تعالى قال لنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأما الختان في حق النساء فكما تقدم أنه سنة مستحبة، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية والحنابلة، وهو اختيار الشوكاني والإمام بن باز وابن عثيمين، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. ثم قالوا والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، والقلفة هي الجلدة التي تغطي الحشفة وتقطع في الختان، والحشفة هي رأس الذكر. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفوائده كثيرة، إزالة ذلك الجلد على رأس الذكر أي الحشفة، في ذلك فوائد، منها أنها إذا بقيت هذه الجلدة بدون قطع يحصل الالتهابات في الذكر بوجود تجمع النجاسات من أثر البول فيها، تحصل أيضا التهابات في مجاري البول أو المسالك البولية، وقد يؤدي ذلك كما ذكر ذلك الأطباء إلى وجود السرطان، مرض السرطان. كذلك يسبب ذلك ترك الجلد بدون قطع للرجل، يسبب ذلك أمراض جنسية من الزهري والسيلان والإيدز، وذلك لأن الإنسان إذا جامع عن طريق الزنا والعياذ بالله و قد ينتقل مرض هذه الأمراض من المرأة إلى الرجل، فيوجد ذلك بسبب وجود الجلد التي في ذكر الرجل، يسبب ذلك في انتقال المرض إليه، خاصة من المرأة المصابة بالإيدز أو السيلان أو نحو ذلك من الأمراض التي تسبب الوفاة أو ضعف العام للبدن، أو أن هي بنفسها تركها تسبب هذه الأمراض. فالله عز وجل عندما يأمر بشيء لا يأمر إلا بما فيه خير للعباد في عاجل أمره وآجله، وفي مخالفة ذلك هو البلاء بحد ذاته. ويستحب أن يكون أي الختان في اليوم السابع للمولود، لأنه أسرع للبر أي للشفاء، ولينشأ الصغير على أكمل حال. فالختان عندما يكون ختان في حال الصغر فإنه يشفى الطفل وينمو نموا سليما، لكن لو ختن وهو كبير فإنه يترتب على ذلك أنه يعني تأخر الشفاء، والأمر الآخر أنه يؤثر على الجسم الشخص الكبير لأنه لا يتحمل. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام. قال الإمام الألباني رحمه الله في إتمام منا على فقه السنة، والحديث رواه البيهقي وهو موجود في المجلد الأول إتمام منا على فقه السنة في المجلد الأول صفحة 68. قال عند ذكره لذلك الحديث وهو حديث جابر، وذكر حديث آخر حديث ابن عباس، قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحمل الثقب هنا للأنثى لأنها بالنسبة لها مكرمة وبالنسبة للذكر ثلما والله أعلم، ويعق عنه تذبح عنه عقيقة إذا كان ذكر شاتان، وإذا كان أنثى شاة واحدة، ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته. التلطيخ الرأس المولود بشيء من دم العقيقة هذا على ظاهره، وللعلماء في ذلك أقوال، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة، وذلك لأن ذلك من عادات أهل الجاهلية، ونحن منهيون أهل الإسلام عن مشابهتهم، وحرم الشافعية ذلك لأن أيضا الدم نجس، الدم المسفوح نجس، الدم الخارج من دم العقيقة نجس، دم المسفوح نجس، فلكونه نجس يحرم على الولي أن يفعل ذلك بالمولود، أن يضع ذلك الدم في رأسه، فهو كمن سقى طفله ومولوده بشيء من الخمر. وذهب الحسن البصري رحمه الله وقتادة من التابعين وابن حزم الظاهري إلى استحباب ذلك، استحباب تلطيخ رأس الطفل أو الطفلة بدم العقيقة، ولكن قالوا يغسل بعد ذلك، يلطخ رأسه بدم العقيقة ثم يغسل بعد ذلك. ونقل ذلك ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول عند الحنابلة. ثم السنة الثالثة من سنة الفطرة قص الشارب وإحساؤه، وهو المبالغة في قصه بما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة نهى عن ترك الشارب بدون قص، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ليس على طريقتنا وسنتنا. الحديث رواه أحمد وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. وأما حلق اللحية فهو حرام، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية وحكي الإجماع على ذلك. قال ابن حزم واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا يجوز, أي لا يجوز فعل ذلك. انظر مراتب الإجماع صفحة 157. قص الشارب وإحفاؤه والمبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وحكم قص الشارب سنة ومذهب جمهور الفقهاء, وقيل فرض أي واجب, وهو اختيار ابن حزم وابن العربي والشوكاني. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه أي قص الشارب وإحفاء اللحية أي تركها بدون قص أو حلق, وإرسالها وإكرامها بما في بقايا اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان الذي جمل الرجال باللحى. فالجمال كل الجمال للرجل أن تكون له لحية, وعكس ذلك أن يشابه ذلك الرجل المرأة في حلقه للحيته فيكون شبيها بها. قالوا وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم أي يتركونها بدون قص تقليدا لعداء الإسلام, ويحلقون لحاهم أو يقصرونها, وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها أي اللحية, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المشركين. والحديث أخرجه الإمام مسلم. فالجز هو القص, وإرخاء اللحية تركها وعدم التعرض لها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين أي في ترككم للحاكم بدون قص أو حلق, وفروا اللحى أي اتركوها وافرة تطول على الفطرة التي فطر الله الرجال عليها, واحفوا الشوارب أي قصوا شواربكم من الحواف من الجوانب من الشفه العليا. وفي رواية أنهكوا الشوارب يعني بالغوا في قصها. وإذا استخدم الشخص المكينة مكينة الحلاقة على الصفر أو واحد أو اثنين أو ثلاثة فإن هذا يعتبر قص ولا يعتبر حلق. أما إذا استخدم الموس فهذا مكروه لأنه خلاف السنة, السنة القص. يقولون فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء في مسألة حلق اللحى وحلق الشوارب. فالشوارب تقص واللحى تترك بدون قص أو حلق. السنة الرابعة تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول, والتقليم يجملها يعني اليدين أو القدمين لما تكون مقصوصة فيها جمال صورة الإنسان البشري. أما إذا كانت طويلة فهو يشبه الحيوان والطيور في تركهم لأظافرهم بدون قص. ونحن منهيون عن مشابهة الحيوانات, ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. فإذا طالت الأظافر جاءت الأوساخ تحت الأظافر وجاءت الأمراض بعد ذلك. قد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم, ويسمى عند النساء بالمناكر وهي منكرة فعلا. كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. أيها الإخوة, تقليم الأظافر سنة باتفاق المذاهب الأربعة الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, وحكي الإجماع على ذلك على أن تقليم الأظافر سنة باتفاق الفقهاء. قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء في قص الأظافر ونتف الإبط حلق العانة لمن صعب نعم حلق العانة لمن صعب عليه النتف، أي نتف العانة، لكن نقول الأصل أن العانة تحلق ولا تنتف، وأن ذلك أن كل ذلك عندنا سنة مجمع عليها مندوب إليها إلا الختان، فإن بعضهم جعله فرضا، انظر الاستذكار مجلد الثاني صفحة 336. قال الإمام النووي رحمه الله: أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، انظر المجموع في المجلد الأول صفحة 285. السنة الخامسة نتف الإبط، وهو إزالة الشعر النابت فيه، أي في الإبط، أي بالنتف، ويسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما، ولكن الأفضل هو النتف إذا استطاع الإنسان ذلك. لما في إزالته أي شعر الإبط من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر، والنتف أفضل لأنه كما تقدم يزيل الرائحة أو يتأخر نبات ذلك الشعر، بعكس لو حلق الإنسان شعر الإبط فإن الرائحة تبقى لأن الأصول الشعر ما زالت موجودة، خلاف من لو نتف ذلك الشعر الإبط فإن الرائحة تنقرض من كراض أصول الشعر وترجع الروائح برجوع أصول الشعر أو بشعر الإبط. قالوا: فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذا الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا: ويضاف إلى هذه الخصال الخمس أي المذكورة من نتف الإبط، تقليم الأظافر، وقص الشارب، وإحفاء اللحية، والختان، والاستحداد، أضافوا هناك سنن ينبغي الحرص عليها. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء أي جذبه بالنفس وإخراجه إدخاله باليمين وإخراجه باليسرى، والمضمضة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ أي أصابع اليدين أو القدمين، فإن الإنسان يتعاهد ذلك لأنها تتجمع فلا تذهب بسرعة حتى يحصل فيها دلك، ويقاس على هذا ذلك على البراجم تعاهد الأماكن التي لا يصل الماء إليها غالبا كمعاطف الأذن وقعر السماخ سماخ الأذن، وهي سنة باتفاق العلماء وهو سنة مستقلة أي غسل البراجم، ويقاس عليه طي الركبتين، والشاهد الأماكن التي يغفل الإنسان عنها ينبغي أن يتعاهدها لأن ذلك من السنن. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة أي من سنن الفطرة إلا أن تكون المضمضة، والحديث رواه مسلم. بقي في معنا أيها الإخوة توقيت كما تقدم أن هذه لا تطال تطول يعني لا يتعدى فيها تركها إلى 40 ليلة، وأنه لا ينبغي تأخير ذلك، وسيأتي الحديث عن حكم التأخير فوق 40 ليلة. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. وقد اختلف العلماء في حكم ترك الاستحداد ونتف الإبط إلى غير ذلك، ونتف الإبط قص الشارب وحلق العانة أكثر من 40 ليلة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ القول الأول بأن ذلك مكروه وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والقول الثاني بأنه يحرم، يعني إذا تعدى 40 ليلة يحرم ترك شعر الإبط وشعر العانة وتقليم الأظفار، يحرم ذلك، وهذا مذهب الحنفية، واختاره الإمام الشوكاني رحمه الله والإمام ابن باز رحمه الله. المسألة الأخيرة، ماذا يصنع بشعر الإبط إذا نتف، وشعر الشارب إذا قص، والأظفار إذا قصت من اليدين والقدمين، وليتعاهد يعني الأظفار التي في القدمين، كثير من الناس لا ينتبه لها، ينتبه لليدين لكن لا ينتبه للقدمين، فلينتبه لها. ماذا يصنع بهذا الشيء الزائل من الجسم؟ هل يرمى في الزبائل كرمكم الله، أو يدفن، أو يرمى في البيارات أو نحو ذلك؟ قال البيهقي في شعب الإيمان: وقد روي دفن الشعر والأظفار من أوجه، أي من أحاديث، لكنها ضعيفة. انظر نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية في المجلد الأول صفحات 189. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يدفن الشعر والأظفار، وإن لم يفعل، أي إن لم يفعل الدفن لم نرى به بأسا، يعني لو رمي به الزبائل وكرمكم الله دورة المياه فلا بأس بذلك. رواه الخلال في المجلد السابع، رواه الخلال في صفحة 19. وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في مجمع فتاوي في المجلد 11 على إجابة السؤال رقم 60: ذكر أهل العلم أن دفن الشعر والأظفار أحسن وأولى، وقد أثر ذلك عن بعض الصحابة، وأما كون بقائه في العراء وإلقائه في مكان يجب إثما، يعني كالبيارات مثلا، فليس كذلك، ليس بذلك إثم. لعدم ثبوت نص في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل الإباحة. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة إعادة لهذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن الخاتمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
سلام عبد الله.
أحسن الله إليك
وإياكم.
جزاك الله خير شيخنا.
الله يحييكم.
الله يسعدك. الله.